أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. واتل عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا فانسلخ منها فأتبعه الشيطان فكان من الغاوين. ولو شئنا لرفعناه بها ولكنه أخرج إلى الأرض واتبع هواه. فمثله كمثل الكلب إن تحمل عليه يلهث أو تتركه يلهث. ذلك مثل القوم الذين كذبوا بآياتنا فاقصص القصص لعلهم يتفكرون. ساء مثلا القوم الذين كذبوا بآياتنا وأنفسهم كانوا يظلمون. من يهد الله فهو المهتدي ومن يضلل فأولئك هم الخاسرون. ولقد ذرأنا لجهنم كثيرا من الجن والإنس لهم قلوب لا يفقهون بها ولهم أعين لا يبصرون بها ولهم آذان لا يسمعون بها أولئك كالأنعام بل هم أضل أولئك هم الغافلون. آمنا بالله صدق الله العلي العظيم. حقائق شتى نستفيدها من هذه الآيات. وقبلئذ لابد أن نقول بأن ربنا سبحانه وتعالى يأمرنا في كثير من الأحيان بالتفكر والتذكر والتعقل. كلما أمرنا ربنا بأن نتفكر فمعنى ذلك أن هناك حقائق خفية لا يستطيع البشر الوصول إليها إلا عبر التأمل في الحقائق الجلية من خلال قصة هذا العابد الذي آتاه الله آياته فوصل فيما وصل إليه حسب بعض التفاسير إلى معرفة الاسم الأعظم. وبدل أن يستفيد من هذه المرحلة الكمالية العليا تراه أخرج إلى الأرض، جعل ما في الدنيا هدفه وجعل ما في الدين وسيلة فقط. التفكر في هذه القصة يجعلنا نهتدي إلى طبيعة البشر. وأهم ما نستفيده أن في كل إنسان خبيئة من دون أن يصلح هذه الخبيئة فإن المظاهر الخارجية للتدين والالتزام بأحكام الدين لا تنفعه. ما هي الخبيئة؟ سر الإنسان شنو؟ اللي بعض الأحيان هو يخدع نفسه أيضا كما الشيطان يخدعه، وكما أن الناس قد يقومون بدورهم في خداعه. سر الإنسان الهدف الأساسي في حياته، الهدف الذي يتمحور حول هذا الهدف أنشطة البشر، ما هو الغاية الأخيرة؟ بعض الناس لا يعرفون أن غايتهم فيما يفعلون هو ذاته وليس الحق، ولذلك يضحي بالحق من أجل ذاته. ولعل ما نستفيده من كثير من الآيات القرآنية أن كثيرا من هؤلاء الذين يرتدون على أعقابهم كانت في أنفسهم غاية خبيثة. مثلا قصة السامري الذي سبق وأن تدبرنا في الآيات الكريمة التي ربنا سبحانه وتعالى بين فيها هذه القصة. لماذا هذا الرجل الذي كان من الدعاة في حركة النبي العظيم موسى بن عمران سلام الله عليه، لماذا انحرف؟ دائما في نفسه مشكلة الحسد، يقول في نفسه لماذا موسى سلام الله عليه القائد الأول في بني إسرائيل يحظى بهذا الاحترام وأنا لست كذلك. عبر التاريخ هؤلاء الذين ارتدوا سواء مع وجود النبي أو بعد رحيله انقلبوا عليه، هؤلاء كان هدفهم السلطة، هدفهم الوجاهة، هدفهم ذواتهم، وكان يخدعون أنفسهم. لذلك ما إن وجدوا فرصة للانقلاب على الرسالة الإلهية فعلوا، مثل قارون هو الآخر كالسامري، وهو الآخر كهذا العابد الذي يسمى ببلعم باعور. هذا كيف أنه ارتد؟ لم يرتد عن دينه بين عشية وضحاها، لا، هذا كان في نفسه غاية، كان يتحين الفرص لكي يبرز هذه الغاية، كانت غايته أن يصبح شيئا مذكورا. قابيل لماذا اعتدى على أخيه هابيل؟ قابيل حينما عرف بأن قربانهم سيكون ميزانا لاستخلاف أحدهم ما لأبيهم آدم، والله سبحانه وتعالى رأى وقدر أن يكون هابيل بما اطلع من نفسه وعرف مدى طيبة هذا الإنسان اختاره، ولذلك تقبل منه قربانه ولم يتقبل من الآخر. فماذا فعل؟ قال لا أقتلنك. قضية ليست قربان، قضية الخلافة. ونحن نرى حتى في الحركات السياسية بعض الناس هم في قمة السلطة مرافقين للقائد، ولكنهم في لحظة من اللحظات ينقلبون عليه. لماذا؟ لأن في أنفسهم غايات ما أباحوا بها، ولكن امتحان الله وفتنته جعلتهم يظهرون تلك الغايات، فإذا بهم ينقلبون على القائد. هذا الرجل كان عابدا، والله سبحانه وتعالى أعطاه بسبب عبادته موقعا مرموقا، وحتى كما يقال أوتي الاسم الأعظم. ففرعون خدعه، وهكذا الفراعنة عبر التاريخ يخدعون مثل هؤلاء، مو الرجل الأول، الرجل الثاني يحاول أن يستقطبه ويجعله يتمرد على القائد الأعلى. فرعون فقال له أنا أعطيك قيادة بني إسرائيل بشرط أن تذهب وتدعو على مصر، عندك الاسم الأعظم، الله يتقبل منك. وهكذا فعل، ركب حماره وتوجه إلى مكان لعله الطور من أجل أن يدعو على موسى. الحمار أنطقه الله، قال وين رايح يا بلعم؟ تروح تعمل ضد النبي العظيم موسى بن عمران؟ هو ضرب وتوقف الحمار، ضربه إلى أن مات الحمار. فترجل وذهب لكن نسي الاسم الأعظم، فلا هو حصل على منيته ولا بقي على حالته، انتهى. ولذلك على الإنسان بين فترة أخرى أن يستنكه نفسه، يعني يبحث عن كنه ذاته، يتساءل ما هو هدفي، ومن خلال الدراسة الذاتية لنفسه قد يكتشف أن أهدافه ليست سليمة، فيسأل الله سبحانه وتعالى أن يصلح خبيئة نفسه. وهكذا كان. لكن هنا بصيرة مهمة جدا استفيدها من هذه الآيات الكريمة، هي أن هذا الرجل فليكن بلعم باعور، هذا الرجل ضرب الله مثله بالكلب. ليش؟ الكلب حيوان وفي، هذا ما أوفى. ليش قلنا مثله كمثل الكلب؟ لعل الله سبحانه وتعالى حسب هذا السياق ضرب مثلا لهذا الرجل بالكلب في صفة واحدة، الصفة اللهث. اللهث شو سببه؟ جلد الكلب ما في مسام، يتنفس مثل جلد أي حيوان آخر، فلذلك الكلب كلما عنده من الأكسجين يستفيده من خلال فمه، فلذلك تراه دائما يلهث، دائما كأنه مثل واحد أجلهم الله يركض ركضة يتنفس بشكل، الكلب دائما يلهث، يلهث لأنه حتى يوفر الأكسجين لنفسه. هذا بلعم باعورة وغيره ضرب لهم بهذا المثل. لماذا ضرب لهم مثل هذا المثل؟ هذا الإنسان مثل بلعم باعورة يعيش تناقضا في ذاته، فمن جهة بالأمس القريب كان من المقربين لموسى أو قل لأي قائد آخر، الآن تراه ينقلب عليه، فتراه يحتاج لتبرير وضعه، فتراه هذا ليل نهار يبرر وضعه، سواء طلب منه ذلك أم لم يطلب. هذا مثل علماء السوء. علماء السوء باعتبار يعرفون الحقائق ولكنهم ينكرونها، دائما ضمير يوبخه، ودائما هو بحاجة لتبرير، فهو كالكلب اللي دائما يحتاج إلى اللهث، هذا أيضا يحتاج إلى التبرير، كأنه شبه بكلامه بتبريره لما فعله، شبه بالكلب الذي يلهث في دائما في كل الحالات، سواء حمل عليه أو لم يحمل. ها هذا الإنسان العالم حتى لو لم يسأل لكنه يبادر ويبين أنه يريد أن الحق مع أنه هو على باطل. ولذلك تجد أن هؤلاء علماء السوء يجمعون زخرف القول. هسه أنت شوف علماء السوء اليوم يتمثلون في هؤلاء الذين أوتوا شيء من العلم وأصبحوا إعلاميين. خب عادة الإعلامي لا يبحث عن حقيقة، يبحث عن من وظفه، يشوف هذا الوكالة التي توظفه أو الإذاعة التي توظفه، يحاول أن يرضي أصحاب المال، فهو في الواقع يبيع نفسه ويبيع علمه لهؤلاء. هؤلاء تجدهم في الأمور الظاهرة يتكلمون، لكن في الأمور المخالفة للحق يتكلمون كثيرا، يجمعون زخرف القول من كل مكان، فهو لا يتحدث قليلا إنما يبادر ويتكلم ويجيب أدلة. ليش؟ لأنه ضميره يقول له أنت على خطأ، مثل هذا العالم بلعم باعوراء الذي كان ضميره يؤنبه وهو يحاول أن يبرر. أنا هذه تقريبا شايف في بعض الأحيان أنه بعض القضايا الواضحة التي يريدون أن ينكرونها تراهم يتكلمون كثيرا ويأتون بأدلة واهية من أجل تبرير مواقفهم. وربنا سبحانه وتعالى يبين في النهاية مثل هذا الإنسان خذله الله. وفعلا بعض العلماء الذين يبيعون دينهم للسلاطين مخذولون، الله خذلهم، الله ما يأيدهم، لذلك ترى أنهم يضلون الطريق. وقد نتساءل يا رب مو ذول بشر ليش تخذلهم؟ الله يقول فعلا هؤلاء بشر، وفرنا لهم فرص التقدم، فرص الكمال، فرص الاهتداء، فلم يستفيدوا منها. نحن خلقنا هؤلاء للنار، وكأنه منذ البداية حينما خلق الله الخلق قسم خلقهم للجنة قسم خلقهم النار. من هو للجنة الذي يهتدي يستفيد من فرص الهداية، ومن هو مصيره النار الذي لا يستفيد من فرص الهداية والعياذ بالله، فيصير من أهل النار. ربنا سبحانه وتعالى يقول واتل عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا. ليش الله يقول اتل عليهم نبأ الذي آتينا آياتنا؟ هاي قصة ليش؟ لأن كثير من الناس في أيام النبي صلى الله عليه وسلم كانوا هكذا، ولذلك الإمام الصادق صلى الله عليه يقول هذا مثل حقيقته في أولئك في ذاك بلعم باعور، ولكن يجري مثله في عصرنا وفي عصر النبي صلى الله عليه وسلم. فهذه عبرة تتكرر. ذلك ربنا سبحانه وتعالى بعد هذه بعد بيان هذه القصة الصادمة يقول فاقصص القصص لعلهم يتفكرون. في البداية يقول واتلوا عليهم، في النهاية هم يقول فاقصص القصص لعلهم يتفكرون. ليش؟ لأن هذه عبرة، كثيرين كانوا في عهد النبي كان هكذا أو محمد الرسول، إلى أن يقول فإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم. هناك من انقلب على أعقابه بعد النبي صلى الله عليه وسلم، نفس السبب. واتل عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا، الله هداه وأعطاه الآيات فانسلخ منها. ربما تتساءل يقول ليش انسلخ؟ انسلخ يعني شنو؟ يعني شوفوا الآن مثلا بعض الشباب الحراس يلبس ملابس ضد الرصاص. ما دام لابس هذا الدرع لا يصيبه شيء، لكن إذا نزعه ممكن أن يصاب. الانسلاخ يعني واحد ينزع فشي يطلع من عنده. ذولا كان ما داموا متدرعين ومتحصنين باسم الله بالإيمان، شيطان ما كان يقدر عليهم. لكن حينما نزعوا هذا كفروا بآيات الله، الشيطان أسرع إليهم. وهنا أنا بالملاحظة أريد أبين، يبدو لي والله العالم أن هذه التعابير في القرآن الكريم تأتي عادة في أولئك الذين يتركون الولاية الإلهية ويتصورون أنهم أولياء الله وليس الولي، وهو مثلا في قصتنا موسى بن عمران سلام الله عليه ينازعون الولي في ولايته. هؤلاء اللي يصابون بهذه المصيبة فانسلخ منها، يعني هذا الحصن اللي كان بالدرع به طلعه، لما طلعه شنو صار؟ شيطان واقف بالمرصاد فأتبعه الشيطان رأسا. الشيطان شاف هذا الآن ما عنده تقوى، ما عنده حصانة، رأسا إجا وغواه فكان من الغاوين. ومن هنا إذا كانت هذه البصيرة صحيحة فنعرف بصيرة أخرى، أن الإنسان ما دام متحصنا بالولاية الإلهية الشيطان ما يقدر عليه. بمجرد ما نزع هذا الحصن، هذا الدرع، لباس التقوى، خلص الشيطان يسرع إليه ويغويه، فهو يصير غاوي. غاوي يعني منحرف عن الطريق، من خجع. ولو شئنا لرفعناه بها. هذا الإنسان كان مهيئا لكي يكون كاملا، ليكون في القمة، ولكنه أخرج للأرض. ما الذي أسقطه من القمة إلى القاع؟ حب الدنيا. فعلا حب الدنيا رأس كل خطيئة. شنو حب الدنيا؟ كان يقول أنا، كان يريد يصير مكان موسى بن عمران سلام الله عليه، ولكنه أخذ الأرض. معاوية بن أبي سفيان في معركة الجمل كتب كم رسالة، من جملة كتب رسالة إلى طلحة، قال السلام عليك يا أمير المؤمنين. بعد في الرسالة كتب أنت أحق بالإمرة، إمرة المؤمنين من علي بن أبي طالب، أنت رجل عندك مواقف كثيرة خداعة. وكذلك كتب مثل هذه الرسالة للزبير. وهذه هي طريقة الشياطين الإنس والجن، يثيرون في الأفراد هذه. حتى في واقعة كربلاء سامعين قصة شمر، حينما يجي ليلة التاسع أو ليلة العاشر يوم التاسع يقول أين بنو عمنا، أين بنو عمنا، وكان يقصد العباس سلام الله عليه وإخوته. قال أنا جبتكم أمان، أنتم ما عندهم شغل بكم، يعتقدون أنفسكم دون الحسين عليه السلام. يعني هالأسلوب تفريق الصف، تمزيق الصف الديني، هذا أسلوب يتبعه الشياطين واتبع هواه. لما راح فكر في الدنيا بعد معياره وهو اتباع الدين تلاشى، الآن يتبع الهوى، يتبع حب الذات. فمثله كمثل الكلب، إن تحمل عليه يلهث أو تتركه يلهث. قلنا باعتبار أن الكلب دائما في حالة لهث، هذا شبهه الله بالكلب أيضا هو في حالة اللهث. لهث شنو؟ كلمات التي يطلقها ويحاول أن يخدع نفسه في البداية ويرضي ضميره ثم يخدع الناس. ذلك مثل القوم الذين كذبوا بآياتنا. كذبوا بآياتنا. آيات الله ثلاث: آيات الله القرآن، آيات الله تتمثل في آياته في الخلق، الشمس والقمر من آيات الله، وأيضا تتمثل آيات الله وآيات الله في الأنبياء والأولياء، هذا ولا آيات الله. ولعل المراد هنا تكذيب بالآيات، تكذيب بقيادة موسى سلام الله عليه، وفي أماكن مشابهة. فاقصص القصص يا رسول الله، بين هذه القصص. القصة تسمى قصة لأنه جزء من الحقيقة، من القص، قص يعني واحد يفصل في شيء عن شيء آخر في القصة، يسمى القصة عن جزء من الحقيقة. جيب هذه القصص ليش؟ لعلهم يتفكرون. ليش يتفكرون؟ حتى يعتبرون بها، وحتى يقيسون أنفسهم بتلك الحقائق التاريخية. التاريخ مضى ولكن يتكرر في أناس آخرين، وعلينا أبدا أن نلتفت إلى أن لا تنطبق هذه القصص علينا. لماذا هؤلاء وصلوا إلى هذه المرحلة السافلة؟ ساء مثلا القوم الذين كذبوا بآياتنا، كذبوا بآيات الله. ومن أبعاد التكذيب بآيات الله هو تكذيب بالرسول وبالولي من قبل الله سبحانه وتعالى، وأنفسهم كانوا يظنون. هذا حينما كذب آيات الله وكذب النبي أو الولي، لا يؤثر كلامه في النبي ولا في الولي، يؤثر كلامه في نفسه، ظلم نفسه حينما ابتعد عن ولاية الله. ثم ربنا يبين: من يهدي الله فهو المهتدي. الهداية ليست من عقلي وليست من ضميري وليست من زود فكري أبدا، الهداية من الله سبحانه وتعالى. لذلك من يترك الله ويترك أولياء الله ويترك أنبياء الله يضل الطريق، ومن يضلل فأولئك هم الخاسرون. وهكذا الله يضله، كيف يضل البشر؟ هو أرحم الراحمين. إنما ربنا يضله لأن كذب، لأنه أخذ إلى الأرض، لأنه تبع الشيطان، الله أيضا يضله. ثم ربنا يبين أن مثل هذا الإنسان سيكون حصب جهنم، حصب جهنم وقود النار. ولقد ذرأنا لجهنم كثيرا من الجن والإنس. كيف أنه يصير وقود؟ لأنه تسلب منه خصائص الإنسانية. الإنسان إنسان بماذا؟ بعقله الذي يفكر به، بعينه التي يبصر بها، بسمعه التي يسمع بها. أما الإنسان إذا فقد عقله وفقد عينه وفقد سمعه، فشو الفرق بينه وبين حجارة؟ صار مثل الحجارة. هذا ما جهنم. ولقد ذرأنا لجهنم كثيرا من الجن والإنس لهم قلوب لا يفقهون بها. القلب هي مصدر التفكير، هدفه أن واحد يفكر، هذا ما يفكر، أغلق قلبه. ولهم أعين لا يبصرون بها ولهم آذان لا يسمعون. الأعين تبصر لكن ما تبصر آيات الله، وكذلك الآذان. أولئك كالأنعام. شو الفرق بينه وبين الأنعام؟ لا فرق، لأن مسكين ذاك الحيوان، أجلكم الله، الحمار، حمار بلعم بعورة، الذي يقال أن هذا الحمار يدخل الجنة لأنه نهى عن المنكر، نهى صاحبه عن المنكر، أنطقه الله. مثل كلب أصحاب الكهف، هذا الله ما أعطى عقل، بس أنت الله أعطاك عقل وتركت العقل، تركت النظر وتركت العين. طبعا النظر يشوف بس ما يشوف الحقائق أو يشوفها مقلوبة، وكذلك سمع. لذلك ربنا قال بل هم أضل من الأنعام أولئك هم الغافلون. الهدف من الشيطان فيما يرتبط بإغواء الإنسان هو إبعاده عن العقل وجعله في رحاب الغفلة. الغافل سواء كانت عند أدوات الفهم أم لا، عند عقل، عند عين، عند ما يفيده، لأن غفل ما استفاد منها. من هذه البصيرة نعرف أن وجود العقل عند الإنسان لا يكفي، على الإنسان أن يعقل يعني يستفيد من هذا العقل. وجود العين ما تكفي، على الإنسان أن يبصر بهذه العين وأن يسمع بأذنه يعني يفهم الحقائق، هدفه يكون فهم الحقائق. أما إذا كان غافلا فوجوده وعدم وجوده سواء. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا التقوى ويبعدنا عن هذا المصير، وصلى الله على محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين.